بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنا أتيناك من أماكن بعيدة نرجو رحمتك ونخاف عذابك، اللهم لا تردنا إلى أهلنا إلا مغفورا لنا أجمعين، قد بدلت سيئاتنا حسنات بكرمك وجودك يا رب العالمين. أما بعد يا أخوة الأحبة، مرحبكم في هذه الليلة المباركة، ربنا إن شاء الله يتقبل منا ومنكم. هذه الليلة نتحدث حول موضوع في شحن للإيمان. ممكن نتكلم عن فضائل العبادات، أو عن القيام، أو عن قراءة القرآن، أو عن فضل الذكر، أو فضل الصلاة. لكن في أمور بتعتبر كده زي البنزين أو الزاد الذي يعين على هذه العبادات. زي إيه؟ زي مثلا ذكر الجنة والنار. أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. زي إيه كمان؟ زي أسماء الله الحسنى، الذي يعرف الله سبحانه وتعالى ويعرف أسماءه ويعرف قدره وجلاله وعظمته، يعبده حق عبادته. يبقى الجنة والنار أو أسماء الله الحسنى، أو ما تحدثنا عنه قبل ذلك، عداوة الشيطان للإنسان والمعركة المحتدمة بين الإنسان وبين الشيطان. ومن هذه الأمور التي تعين الإنسان وتشكل له ذات في حياته هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة النبي لأمته، ومحبة الأمة لنبيها. وإذا الإنسان أدرك كم كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، وما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه الأمة، يقابل هذا الحب بحب مثله. والإنسان إذا قابل الحب بجفاء يبقى ما يفهمش. إنما المتواتر أو المتبادل للذهن إن الإنسان سليم الفطرة يقابل الحب بالحب، ويقابل الهدية بالهدية، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فاحنا النهاردة هيا إن شاء الله نتكلم عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. سنتحدث عن هذه المحبة وبعض ملامحها، وبالتالي هنتكلم بعد كده كيف نرد هذه المحبة لنبينا صلى الله عليه وسلم. أنا مش هتكلم على سبيل الحصر، يعني مش هتكلم على أقول إن مثلا علامات محبة نبي لهذه الأمة 20 علامة مثلا كذا وكذا. أنا أتكلم على سبيل المثال، والهدف نحن نصل إلى الحياء من الله ومن رسول الله. الصورة الأولى أو المشهد الأول من هذه المحبة هو المشهد الأخير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، آخر لقطة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تتحدث عنها أم سلمة. طبعا الحديث ذا رواه ابن ماجة، وهو يتحدث عن كيف فارت روح النبي صلى الله عليه وسلم. كان أم سلمة تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاة وما ملكت أيمانكم، فما زال يرددها حتى ما يفيض بها لسانه. وفي رواية: كان عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بنفسه: الصلاة وما ملكت أيمانكم، يغرغر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح هذه الأمة لحد ما وصلت الروح إلى الحلقوم، ما يفيض بها لسانه. يعني إيه؟ يعني لسانه ثقل وروحه تفيض منه، وهو يكرر ويردد هذه الكلمة. إشارة إلى إيه؟ إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح هذه الأمة ليلا ونهارا، ولم يضيع لحظة واحدة إلا وهو ينصح ويدعو هذه الأمة، حتى في آخر لحظة، لحظة الوفاة دي أو الاحتضار لحظة صعبة جدا، أشق لحظة على الإنسان، أصعب لحظة في حال الإنسان هي لحظة الاحتضار. النزع الروح أو أن تفيض الروح من الإنسان، هذه ألمها شديد. النبي صلى الله عليه وسلم هذا الألم عنده مضاعف. أي مرض رسول الله بيمرضه، أي تعب بيتعبه، أي مشقة من مرض تضاعف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. يعني حين أمرض، لو الواحد مثلا هيبقى ياخد مقدار من المشقة في حمى أو في تعب، النبي صلى الله عليه وسلم يضاعف له الألم لكي ترتفع درجته أكثر وأكثر. يعني إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المشقة الشديدة التي يوعك فيها كما يوعك الرجلان منا، وهو تفيض روحه، حرص على هذه الوصية، ينصح الأمة. ليه؟ هو الواحد بيفتكر عند الموت، ده كل واحد هيفتكر عند الموت نفسه. في حد عند الموت ممكن يفتكر حد ثاني؟ يعني هل متصور أن في واحد ثاني هو بيموت يتذكر شيئا غير نفسه؟ حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة ونصحها بوصيتين، وصاها بوصيتين. وصية أولانية الصلاة. ليه الصلاة؟ الصلاة دي إشارة إلى العبادات التي تكون بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. والوصية الثانية وما ملكت أيمانكم، واللي هم إيه؟ العبيد. في عبيد دلوقتي، ما خلاص إبراهام لينكولن حرر عبيد من زمان. لا، ما ملكت أيمانكم إشارة إلى الضعفاء، النساء، الخدم، الذين لا يملكون ناصرا إلا الله. دول النبي صلى الله عليه وسلم وصى بيهم. يعني اوعى تفتري على حد، اوعى تستقوي على احد بقوتك، خاصة اذا لم يكن له ناصر ولا معين ولا ملجأ الا الله سبحانه وتعالى. فاوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية الشاملة: الصلاة ومرقة ايمانكم، حبا لامتي. طيب، المشهد الثاني. المشهد الثاني يوم الاثنين قبل وفاته بأيام، قام النبي صلى الله عليه وسلم من مرضه، مرض الموت، وكان قد وكل أبو بكر الصديق لكي يؤم الناس في الصلاة، فقام من سريره وكشف الستر، ستر الحجرة، فنظر إلينا. الصحابة يقولوا كده وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف. الصحابة طبعا في الصلاة نظروا للنبي صلى الله عليه وسلم، هم تفائلوا واستبشروا أنه خلاص خف من المرض وسيؤم، حتى أن أبو بكر الصديق أراد أن يتأخر ليقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم صلاته. كأنه ورقة مصحف، دي يعني عبارة عن الجمال والنور الذي ملأ وجهه. ثم تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. ابتسم الرسول صلى الله عليه وسلم في ايه؟ في هذه اللحظة ابتسم ليه؟ مع انه هو كان ايه؟ في شدة الألم، لأنه فرحه بهذه الأمة أنه تركها على الصلاة وعلى هذا العهد. استبشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فآخر ابتسام النبي صلى الله عليه وسلم كانت إلينا ونحن نصلي. عشان كده اللي بيضيع الصلاة ده بيضاع نفسه. سرور النبي صلى الله عليه وسلم عند موته كان بالصلاة. طب تخيلوا احنا، هل سرور النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة؟ في ناس ما بتصليش. طب هؤلاء يسر بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب في ناس بتصلي وبتسرق، أو بتصلي وبترتشي، أو بتصلي وتخون الأمانة، تقطع الرحم، وتأكل أموال الناس بالباطل. هم دول النبي صلى الله عليه وسلم سيسر بهم؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع. خشوع يعني الناس تقعد تقرأ تصلي ثلاث أربع دقائق في الصلاة في خمس صلوات يعني ربع ساعة صلاة وبقيت اليوم سرقة واعتداء وظلم. هؤلاء يسرون النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش ممكن. يبقى أول علامة من علامات المحبة أنه دعانا حتى في الرمق الأخير وتبسم إلينا ابتسامة المستبشر أنه تركنا على هذا العهد. ترك التلاميذ وهم يحفظون درسا جيدا لكنه يتفقد الرعية فوجدهم يصلون فاستبشر. طيب العلامة الثانية قول الله تعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تعالوا نقف بقى نقول عزيز عليه ما عنتم. عنتم يعني العنت يعني عنق عنت يعني المشقة. النبي صلى الله عليه وسلم يصعب عليه ويعز عليه أي مشقة تصيب أمته. والمشقة بمعنيين. المشقة اللي تصيبنا مشقة أولانية مشقة دنيوية أي ألم أي ألم أي فقر أي مرض أي أذى يلحق هذه الأمة أي مجزرة أي دم مسلم يسال هذا كله يعز على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشقة بمعنى الأول. معنى الثاني المشقة الأخروية عزيز عليه ما عنتم يعز عليه ما يوقع بكم المشقة في الآخرة. يعني المعصية المشقة القول الثاني هي المعصية. طيب بالمعنى الأول أي مشقة تلحق بالأمة النبي صلى الله عليه وسلم جاء لييسر هذه المشقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنما بعثت ميسرين بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار إسرهما إلا ما كان إثما. كل ذا ليخفف عن أمته. حتى في قاعدة فقهية في الأصول اسمها إيه المشقة تجلب التيسير. أي مشقة تجلب أي مشقة في الحياة تقتضي التيسير. يعني الأحكام الفقهية لو فيها مشقة معينة تجلب التيسير. ابن السيوطي قسم هذا التخفيف أو التيسير أسهم سبع أقسام. قال القسم الأول تخفيف إسقاط تخفيف نقصان تخفيف إبدال تخفيف تقديم تخفيف تأخير تخفيف تغيير وتخفيف ترخيص. يعني أول حاجة تخفيف إسقاط يسقط تسقط العبادة عن بعض الأفراد إذا كان فيها مشق. زي إيه؟ الصوم. واحد مريض ما يصومش مريض ممكن ما يحجش أو مش قادر مشقة تجري بالتيسير. وحتى المرأة الحائض تقضي الصيام ما بتقضيش إيه الصلاة. ليه؟ ليه ما بتصلي؟ ما جاءها الحيض خمسة أو ستة أو سبعة أيام كم صلاة؟ 35 صلاة. تسقط الصلاة عن هذه المرأة. ليه؟ لأن فيها مشقة بعكس الصيام. الصيام ده إيه؟ تصوم يوم أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة ممكن تصومهم. يبقى تخفيف إسقاط أو تخفيف نقصان زي قصر الصلاة. المسافر يصلي ركعتين يقصر الصلاة من أربع ركعات لركعتين. أو تخفيف إبدال واحد بيصلي قايم أي يصلي إيه قاعد. طيب تعبان قوي يصلي إيه نايم. بصفنا في الحديث يقول أن القاعد له نصف أجر القائم والراقد له نصف أجر القاعد. يبقى ده بيسموه إيه تخفيف إبدال أو تخفيف تقديم كجمع الصلاة جمع التقديم أو تخفيف تأخير جمع التأخير أو تخفيف ترخيص رخصة. واحد بيموت وهو ميت هيموت لسه لقى إيه؟ لقى فرخة ميتة وحرم الله أكل الميتة، يمكن يأكل عشان إيه؟ عشان هيموت. أو مثلا واحد وقفت إيه عظمة في زوره واتخنق، بيبص حواليه لقى كاس خمرة، يعمل إيه؟ ممكن ياخد شفطة. ليه؟ لو هيموت ما عندوش غيرها. رخص لهم في هذا لأنه خلاص، لأن حفظ النفس لا مقدم. أو تخفيف تغيير آخر نوع اللي هو قال العلماء تغيير هيئة الصلاة كما في صلاة الخوف الحرب. كل ده ليه؟ كل ده لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في وصفه عزيز عليه ما عنتم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، فمن محبة نبي لأمته أنه جاء ميسرا. طبعا هذا وحي من الله سبحانه وتعالى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالوحي من الله سبحانه وتعالى بهذا التيسير. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص عليكم يعني حريص على هدايتكم، حريص على أن تدخلوا الجنة، بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال عبد الله بن عباس وصف الله نبيه باسمين من أسمائه. الرؤوف الرحيم دي ما جاءتش في القرآن إلا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت في وصف الله تعالى. الفرق بين الرأفة والرحمة، يقول لك الرأفة فوق الرحمة، عشان كده قالوا في التفسير أن الرأفة تكون للمطيعين والرحمة تكون للمذنبين. هذه حقيقة. معنى ربنا أنا في القرآن إيه؟ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يعني الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا يعز عليه أي مشقة تلحق بنا، وحريص علينا وبنا رؤوف رحيم. إذا أعرض الناس فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. طيب احنا قلنا المشقة الأولانية، المشقة الثانية بقى، يعز على النبي صلى الله عليه وسلم المشقة الثانية وهي مشقة وقوعنا في الإثم. تعالوا النهاردة وتخيلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي في شارع في حفلة بيحضر فيها 20-30 ألف شاب وشابة، بيعملوا ايه؟ يرقصوا وينظروا الى العورات. تخيلوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى هذا الموقف، كيف يشق عليه؟ كيف يشعر؟ ما الذي يشعر به النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى امته تفعل هذا الفعل؟ في رواية جميلة هي مرة كتاب جاي ممكن تقروها، اسمها عمر يظهر في القدس، رواية عملها سيدنا نجيب الكيلاني، رواية حقيقة رائعة. الرجل ده متخيل ان سيدنا عمر بن الخطاب ظهر، رواية خيالية طبعا، ظهر في القدس دلوقتي. المهم سيدنا عمر ماشي، هو الجمال في الرواية ايه؟ انه متخيل ان سيدنا عمر بعث وماشي سنة 70 رواية كانت متألفة بعد عن حرب الاستنزاف كده بعد النكسة، فيمشي في شوارع القدس فوجد يهوديا يشرب الخمر هو وصاحبة له في شوارع القدس. فماذا فعل عمر؟ مسك عصاية وراح يضرب على طول في مين؟ في هذا اليهودي. ثم قال لصاحبه لا يحل الرجل أن يفعل ذلك مع زوجته على قارعة الطريق. فكرة مراته، مش مراته أصلا، مش مراته. قال يا أمير المؤمنين إنها ليست امرأته، إنها صاحبته، وهذا مش عارف إيه. الجمال في الرواية إيه؟ إنه فعلا متخيل إن سيدنا عمر لو موجود هيعمل إيه؟ والرواية كلها كده على فكرة، الرواية كلها جمالها أن هذا الرجل نجيب الكيلاني يعني يقتبس روح عمر الخطاب وأكنه عايش معانا دلوقتي. الناس بتكروت في الصلاة واليهود مستعبديننا والقدس محتلة، وهيعمل ايه سيدنا عمر في الجو ده؟ الرواية هي جمالها في كده، ان هو كيف يستطيع عمر الخطاب ان يغير هذا الواقع المرير. هرجع تاني، هذا هو ما يشق على النبي صلى الله عليه وسلم، ان يرى امته تبتعد عن نهجه. العلامة الثالثة علامة جميلة وبشرى، قال على الامام النووي انها أرجى من أرجى الأحاديث، أحاديث الشفاعة. من محبة النبي لأمته قوله إن لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم ادخر هذه الدعوة وحرص على أن يؤخرها، اللي هي شفاعته لأمته. يعني شفاعته لأمته؟ الشفاعة الإنسان يشفع عند حد، يعني أنت فلان يقول لك إيه، طب يا عم تعال اشفع لنا عند فلان، يكون لي حق، فلان ده يبقى لي حق عليك وانت تمشي معاه عشان ايه تشفع لي، يعني تسقط هذا الحق. حق الله على بعض البشر، بعض المسلمين، ان هم يدخلوا النار، وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي تعمل ايه؟ ان تسقط هذا الحق، وان تخرج هؤلاء الناس وهؤلاء المسلمين من النار. ناس داخلة اعمالها الصالحة توديهم جهنم مستريحين، مش مستريحين يعني ما فيش حد بيستريح هناك، بس يعني ايه ضايعين ضايعين. تأتي إيه بقى؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده حقيقة ما ينفعش حد يحكم على حد إنه يدخل النار خالص، حتى لو ما شافلوش عمل صالح، حتى لو شاف ختيمة بتاعته سيئة، حتى لو شافه ميت وهو سكران. ليه؟ لأنه قد يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. يشفع ليه إزاي؟ ما يستحقش. ومن قال لك إن كل الرسل هيشفع لهم؟ يستحق. قد يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأناس رحمة من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قد يدخل أناسا الجنة تفضلا منه وكرما. ده مش دعوة ان احنا نعمل المعاصي، بس دعوة ان احنا لا نستطيع ان نحكم على احد بالجنة او بالنار ولو رأيناه على قمة درجات العصيان. حديث الشفاعة حقيقة جميل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلق فآتي تحت العرش فانطلق فآتي تحت العرش فأخا وساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبل. خذوا بالكم بقى، في كلام هيفتح على النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتح عليه قبل ذلك. السمع ده، السمع هاتي في وصف الجنة: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. السماع ده في كم بيسمه موسيقى وكده، يقول لك في كم مقام؟ 7. جنة بقى ما ربنا يقول لنا ولا أذن سمعت، يعني في أصوات ومقامات احنا ما نعرفهاش، ما نسمعها ولا أذن سمعت، عمرنا ما سمعناها. السماع ده يبقى متعة خاصة محدش يعرفها، كما فتح النبي صلى الله عليه وسلم بالمحامد التي لم يفتح بها على أحد قبله. ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة. الشفاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من أمته الجنة. نحن قلنا بكيف موضوع الشفاعة أنها أنواع، في نوع أنه هو إيه واحد يدخل من النار يدخل الجنة، وأن في واحد يشفع النبي صلى الله عليه وسلم له فيخفف عنه العذاب في النار، وفي واحد النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له فتقصر فترة إقامته في النار، وأبو طالب يشفع على النبي صلى الله عليه وسلم فيخفف عنه العذاب في النار حتى ينتعل جمرتين تغلي منهما دماغه. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون أيضا لأهل الجنة، فترتفع درجة أحدهم في الجنة لا بصالح عمله، خلاص عمله مثلا يوصل الدرجة 10 بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يطلع للدرجة 40 أو 50. يبقى هذه هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث حياة جميل جدا، كل حديث جميلة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عوف بن مالك على الصحابة يوما فقال: حيرني ربي الليلة. قلنا: يا رسول الله، هو بيقول لهم: أتدرون بما خيرني ربي الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: خيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. إشارة الإيبان، إشارة إلى أن الشفاعة تدخل أكثر من نصف الأمة الجنة. احنا قلنا قبل كده في الحديث أن أهل الجنة 120 صفا، 80 من هذه الأمة و40 من سائر الأمم إشارة إلى أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تكون ثلثي أهل الجنة. يبقى ده حقيقة من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخر دعوته شفاعة لأمته ولم يستعجل هذه الدعوة. خذوا بالكم الشفاعة برضك فيها معنى جميل. مين اللي يشفع؟ احنا قلنا ان كده الشهيد يشفع، صاحب القرآن يشفع، صاحب العمل الصالح يشفع. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وان كان في سنده بعض العلماء صححوه وبعضهم يعني ضعفوه، ان من امتي من يدخل الجنة بشفاعته اكثر من مضر. مضر دي قبيلة او بطن بطون العرب، واحد هيدخل الجنة بشفاعته اكثر من مضر، يعني الاف بشفاعة شخص واحد. ده إشارة لإيه بربك؟ إشارة إلى أن الصالحين يشفعون، مش النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، يعني الصالحين هيدخلوا ناس من النار ويدخلوهم الجنة، هيدخلوا ناس من النار ياخدوهم الجنة. واستدل العلماء حقيقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. قالوا إيه في الحديث؟ مع كل 1000 70,000، يعني مع كل واحد كام؟ مين نام هنا ولا نمنا ولا صحينا؟ 1000، كل 1000 مع 70,000، يبقى الواحد معه كام؟ احنا علمي ولا ادبي؟ 70. الواحد يدخل مع 70، قالوا 70 دول بيدخلوا ليه؟ قال يدخلون بشفاعته تحت جناحه، يعني ببركته، بركه عمله الصالح. وده فيه ترغيب ليه؟ ترغيب ان احنا نتعرف على الناس الصالحين، عشان احنا حتى يوم ما عملنا الصالح ما يدخلناش، يبقى احنا فلان وفلان وفلان ممكن يدخلونا في 70 اللي معاهم ان شاء الله ما يدخلوا جنة بغير حساب. هذا حث على التحلي بالصحبة الصالحة. حمد بن الخصار احد الصالحين كان معاه صحيفة فيها 300 اسم، كل ليلة يقوم يصلي يقوم يطلع الليستة ويدعي للتلتمية. 300 ده الواحد لو افتكر 10 في الدعاء ولا 15 يبقى كتر خيره. ليلة من الأيالي نسي أن يدعو لهذه القائمة، وجاءه رجل في المنام وقال: يا هذا، لما لم تسرج مصابيحك الليلة؟ أنت ما نورتش النهاردة ليه؟ فقام من نومه، قام يصلي ودعا لهذه القائمة. دي حاجة مهمة، نحن كلما كثر عن إخوانك الصالحون كثر شفعاؤك عند الله سبحانه وتعالى. والعكس، الناس اللي ضايعة عيني وما تعرفش أي حد من الصالحين وتايهة، من يشفع لهم؟ طيب، الرابع، الصورة الرابعة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا قول الله تعالى في سورة إبراهيم: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. قال وقرأ قول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم رفع يديه: اللهم أمتي أمتي. وبكى النبي صلى الله عليه وسلم، بكى النبي صلى الله عليه وسلم. نقف بقى ونشوف بكى على ايه. ده في ناس يا اخواننا، في ناس ما لا تبكي على حالها، النبي صلى الله عليه وسلم يبكي على شفقة على امته، وفي ناس لا تبكي على حالها مع الله سبحانه وتعالى، النبي يبكي عليها وهي لا تبكي على حالها مع الله سبحانه وتعالى. الآية دي ان تعظمهم في النوع عبادك، هي دي الآية التي وردت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، الآية الوحيدة اللي جاءت في الأحاديث الصحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم قام بها الليل كله، قام الليل كله بآية متعلقة بأمته: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ليه؟ لأنه حريص على هذه الأمة. ثم قال: أمتي أمتي، باكيا. فقال الله، رأى الله عز وجل نبيه وحبيبه وهو يبكي، فأرسل إليه من أفضل الملائكة؟ مين؟ جبريل. قال: اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. فسأله فسأله فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما قال، فقال الله لجبريل اذهب إلى محمد. شوف الرسالة بكاء من النبي صلى الله عليه وسلم، رأاه الله سبحانه وتعالى، بعث إليه جبريل، سأله عن السبب، رجع جبريل قال ارجع إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. الإمام النووي قال هذا أرجى الأحاديث لهذه الأمة، خلاص لن نسوءك في أمتك، سنرضيك. وأيضا هذا الحديث دلالة على، قال الإمام النووي، على عظمة مكان النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. وقالوا دليل على عظمة جبريل، لأن هو ربنا هم اختار يبعث مين، بعث جبريل عليه السلام. يبقى ده العلامة الرابعة أو الصورة الرابعة. سألوا حديث حياة جميل، الصحابي الذي ذهب مع أرسل النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الصحابة في قتال، أصيب أحدهم في القتال وجرح، وبعدين نام أصابته جنابة. جي بقى في ناس على فكرة بقى يعني طبعها يميل إلى الشدة، هو أراد أن يتيمم، أفتوا أنه لا يجوز له أن ينزع منه هذه الجنابة، هو مجروح إلا إذا اغتسل فمات. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغوا الخبر؟ قال قتلوه، قتلهم الله، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وقال إنما دواء العي السؤال. طب ما يسألوا. حتى عمر بن العاص من القصة الجميلة عنه، أنه لما أسلم وذهب في معركة من المعارك أصبح جنوبا، وبعدين كان لسه بقى ثلاث شهور مسلم ولا حاجة، صحي عنده جنابة، الدنيا كانت مثلجة، طبعا ما في سخانات ولا ما يصفنا ولا حاجة، جه دخل يصلي بالصحابة، بس أنا يصلي راح قال له شغتسل، هعمل هتيمم. اتيمم ودخل صلى، الصحابة بعد الصلاة ازاي فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يا رسول الله، قرأت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وإني إذا اغتسلت في هذه الليلة لقتلت نفسي. تيمم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لفعله. يبقى في تيسير. هي طبعا مش أي حد فينا يقعد يقلق بقى ويقول أنا طبعا الحمد لله زي الأعراب اللي سئل في سفر، قالوا له ما الذي فعلته في السفر؟ قال وضع الله عنا نصف الصلاة وأدعو الله أن يضع عنا النصف الباقي. إن شاء الله صلاة تضيع، ما فيش بقى فيش صلاة خلاص. تيسير الحقيقة مش أي حد يقعد يسر على نفسه. إنما العلماء، عشان كده العلماء يقولون، سفيان الثوري كان يقول إنما العلم أن تأخذ الرخصة عن ثقة. وأما التجديد فيجيده كل واحد. لو انت جيت تقول لي شويه، واحد يقول لك ما بحكم الحاجه دي تقول له حرام، بقول لك الاحوط حرام، لا بقول لك الاحوط فيها حرام، الاحوط حرام، ده مش علم، ده كده بيسموهم الاحوطيون، مش ده مش بس مش علم، كل اي حد كده بقى يقول لك احنا خايفين، طب ما اشتغل على على الاضمن. لا، العالم الحق هو الذي يعطي الرخصة عن ثقة، الذي يقول هذه حلال وهو يعلم أنها حلال بعلمه وتدقيقه. شو كده قالوا سفيان الثوري، هذه كلمة جميلة، إنما العلم أن تأخذ الرخصة عن ثقة. وشبه المفتي أنه موقع عن الله سبحانه وتعالى، كان الحكم ينزل من الله سبحانه وتعالى ويوقع عليه المفتي. حتى ابن القيم عامل كتاب اسمه أعلام الموقعين، أنهم يوقعون الحكم عن الله سبحانه وتعالى. نرجع تاني نقول تخفيف الصلاة، هذا كان من تيسير ومن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. الحديث اللي بعد كده نقول آخر حديث أو آخر حديث، حديث الأب الأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها فأنا آخذ بحجوزكم وأنتم تقحمون فيها. وفي رواية وأنتم تفلتون، وفي رواية وأنتم تفلتون. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم شد نفسه به ناس تسير إلى النار وتهوي إلى النار بخطى ثابتة. والنبي صلى الله عليه وسلم مسكهم نفسه أنه أن لا أحد من أمتي يدخل النار وأنتم تفلتون، يعني لا تستمعون إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا تطيعون النبي صلى الله عليه وسلم. طب يعمل إيه؟ ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر. النبي لا يملك أن يجبر أحد على أن يركع ركعة أو يمتنع عن حرام، النبي لا يملك إلا لسانا صادقا. فإذا الإنسان تفلت للنبي صلى الله عليه وسلم وتقحم النار، ماذا يفعلون النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثل عشان يقول للناس أدركوا دوري معكم، وأدركوا أني بالمؤمن رؤوف رحيم، وما بعثت إلا رحمة للعالمين. الحقيقة أنا هقول المرة الجاية إن شاء الله كيف نقابل هذا الحب بالحب، بس النهاردة لازم أقول حاجة عملية عشان ما نبقاش إحنا إيه خرجنا من الإيه من الدرس كده من غير ما ناخد حاجة عملية. وناخدها حاجة جميلة عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صليتوا بنا على رسول الله كم مرة بقى؟ صليتوا النهاردة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هقف حقيقة مع حديث، لأنه أول حاجة نعملها كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. كثرة الذكر دي يعني نفتكره عن طريق حاجتين: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقة فيها أفضل جميلة جدا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة والسرور يرى في وجهه، قال إنه قد أتاني ملك وقال: يا محمد، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا؟ طيب ما في ناس بتصلي على النبي وهي بتشرب خمرة وهي بتشوف حرام، يقول لك اللهم صل على النبي، وهو إيه؟ وهو بيحشش مثلا، هو مثلا إيه بيشوف ده إيه ده. طيب عشان كده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مش بس 10 درجات، لا ده في بقى حديث بيقول لك لو انت بتقولها وانت مخلص. يعني ايه مخلص؟ في واحد يقول هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاضر قلبه، وفي واحد يقولها وهو سرحان. زي بعض؟ لا مش زي بعض. حضور القلب في الذكر، تفكر في الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اللهم صل على محمد، اللهم ارفع درجته، اللهم ارفع مقامه، اللهم زده تعظيما. أما واحد يصلي على النبي وهو يتفكر ويتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى زي التاني؟ لا مش زي التاني. حبيب يقول إيه بقى؟ من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه ياخد 40 حاجة. 40 حاجة صلى الله عليه بها 10 صلوات ورفعه بها 10 درجات وكتب له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات. ليه؟ مخلصا من قلبه. دي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والبخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. طيب ده الذكر الأولاني وسهل. الذكر الثاني أصعب. شو الأصعب؟ الذكر الثاني بقى علامة أصدق لمحبتك، دليل أقوى على محبتك، اللي هو إيه؟ تفتكره يعني إيه؟ كم تذكر النبي صلى الله عليه وسلم في يومك؟ تفتكر الرسول قد إيه؟ كم مرة تفتكر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم؟ يعني أنت نظر، أنت جاي المسجد دلوقتي، دخلت تصلي، كم مرة تذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب تذكره ليه؟ ما انت تذكره عشان تستحضر الله. هو لو كان في الموقف ده كان هيعمل ايه؟ انا النهارده وانا في الاتوبيس واحد شتمني، طب انا لو الرسول صلى الله عليه وسلم موجود كان هيعمل ايه؟ طب انا في الشغل واحد عمل معايا موقف معين، ماذا كذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في هذا الموقف؟ أما رجعت بيتي، طب أما نمت، أما سمعت الأذان، أما عديت على واحد فقير في الشارع، أما تعاملت مع عم عبده بتاع السوبر ماركت اللي قدامنا، ماذا كان سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم مرة يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على عقلك وبالك عشان تقول الله الرسول كان ممكن يعمل ايه؟ في ناس ما بتفتكرش الرسول خالص خالص، بيفتكروا في المولد مع الحلاوة، حلاوة المولد يفتكر الرسول صلى الله عليه وسلم مرة في السنة، ويفتكروا في الأكل. طيب في واحد يفتكر كل سنة، واحد يفتكر كل شهر، واحد يفتكر كل يوم، في واحد على طول متذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيخرج يقول دعاء الخروج من المنزل، دعاء تفكر أن أول من نطق بهذا الدعاء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنني أصلي كما رأيتموني أصلي، أصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة. الذكر ده إذا الإنسان استشعره، عشان كده قالوا إيه؟ قالوا في تعريف المحبة: المحبة دوام ذكر المحبوب، المحبة دوام ذكر المحبوب. واحد النهارده بيحب واحدة بيفتكرها قد إيه؟ لا ده ما بينساهاش، الأخ ما بينساهاش حبيبته، ليه؟ ما خلاص بقى دماغه، يعني كل ما واحد يكلمني في مشكلة عاطفية يقول لك مش عارف أنام بالليل، بفكر فيها في ليل ونهار، أدخل الصلاة تجيلي في المنام، أنام تجيلي في المنام، أدخل أذاكر ألاقيها طالعة في الصفحة، أبص في طبق الفول ألاقيها على وش الزيت، أمشي في مش عارف فين، لا يفارق ذكر المحبوب قلبه. وهذه المحبة الحقيقية، ما اختلف لا أن الحب ده يعني حقيقي ولا شيطاني، يعني يذكيه الشيطان، إنما الشاهد أن دوام ذكر المحبوب هذه هي علامة المحبة. إحنا بنفتكر النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه؟ كم مرة؟ وهذه أولى علامات محبة الأمة له. يبقى كثرة الصلاة والسلام عليه، خلاص. والحاجة الثانية تذكروا خلال اليوم، أول ما ترجعوا النهاردة أنتوا جايين تناموا، افتكروا تذكروا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل عند النوم؟ نام على وضوء، يخلص في الكرسي، آية الكرسي، الموذتين، ينفخ في بين يديه ويمسح بهما ما استطاع من جسده. ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب وبعدين أول ما قبل الفجر هيصحى كان إذا سمع الصارخ وثب، إذا سمع الديك وثب. طب أنا صحيت قبل الفجر، طب أنا صحيت الفجر، طب رحت وأنا ماشي، طب صليت بعد الصلاة كان بيعمل إيه؟ لا يفك حبته من الصلاة، صلاة الفجر، حتى يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنكر والحمد لله والشيء قدير. وبعدين يعمل وهكذا خلال اليوم، مش بس في الجامعة وفي الصلاة، لا الشغل بتاعك ومع مراتك ومع جيرانك ومع زميلك وهكذا. وهذا هو أول دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كل يدعي حبا لليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. كل الناس بتدعي انها تحب النبي صلى الله عليه وسلم، كله بيموت في رسول الله. وبعدين ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. دلائل المحبه، شهود الاثبات في هذه المحبه لابد ان تحضر. احنا النهارده بنقدم دليل ان احنا بنحب رسول الله محبه صادقه وحقيقيه، والا ما اسهل الكلام، ما اسهل ان ندبج قصائد الشعر والمدح في النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقتل سنته كل يوم 100 مرة. لا، احنا عايزين نفعل هذا بصورة عملية، ان شاء الله نكون من الذين يقابلون حب النبي صلى الله عليه وسلم بحب مثله، ونسأل الله سبحانه وتعالى